العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. عليكم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. وصل المقام إلى قوله تعالى: مالك يوم الدين. تنقسم الملكية على قسمين: الملكية الحقيقية والملكية الاعتبارية. أما الملكية الحقيقية فهي تعني فيما تعنيه السيطرة والهيمنة وإمكانية التصرف في المملوك في كل زمان ومكان. أما الملكية الاعتبارية فهي ملكية ظاهرية، وقد تزول لأي سبب من الأسباب، ملكية الله سبحانه وتعالى للأشياء ملكية حقيقية ليس لها زوال. الله سبحانه وتعالى يتصرف في الأشياء على نحو دائم، ملكيته ثابتة لا تزول، بينما ملكية المخلوقات للأشياء ملكية اعتبارية قابلة للزوال. ولذا لا يستطيع الإنسان مثلا أن يتصرف في كل وقت وحين فيما يملكه من أموال أو حاجيات، لأنها قد تخرج عن ملكيته بالبيع، يبيعها مثلا فصير خارج ملكيته، أو لا يمكنه التصرف فيها لحجر يحجر عليه بسبب دين أو ما شابه ذلك فلا يستطيع التصرف فيها، أو حتى لغصب، واحد يخصبها من عنده وما يقدر بعد هو يتصرف فيه. عندما يقول الله سبحانه وتعالى بأنه مالك ليوم الدين، مالك يوم الدين، فملكيته حقيقية لكل شيء. ومنه نعرف من قوله تعالى مالك بأن الله سبحانه وتعالى هو المالك الحقيقي لكل شيء وفي أي وقت. فلا أنا أملك داري، ولا أنا أملك ابني، ولا أنا أملك حتى أعضاء بدني، هذه إن صحت عليها الملكية فهي مجرد ملكية اعتبارية، الله عز وجل هو المالك لكل شيء وهو المتصرف في كل شيء. لماذا قال مالك يوم الدين؟ لأن هذه الملكية تتجلى بأبهى صورها للعباد في ذلك اليوم، في يوم القيامة سيعرف العباد جميعا أنهم كانوا متوهمين في اعتقادهم بملكيتهم للأشياء، ويتضح لهم أن الأشياء كلها ملك لله سبحانه وتعالى وحده. ففي ذلك اليوم لا يكون عند الإنسان أي واسطة ولا أي سبب يمكن أن يستعين به للتخلص من ما هو فيه. يجوز هسه احنا بالدنيا مثلا من واحد يوقع بمشكلة، عنده فلوس يدفع فلوس يخلص من المشكلة، يقول الحمد لله أنا عندي أملك أموال وبأمواله يتخلص من المشكلة، عند بيت يبيعه ويحل مشكلته. في يوم القيامة لا توجد أسباب ولا وسائط. قال تعالى في سورة البقرة: وتقطعت بهم الأسباب، بعد تنقطع كل الأسباب، تنقطع، لا عندك مال يشفع لك بذاك اليوم، ولا عندك بيت تبيعه، ولا أي شيء من هذا القبيل. كما أنه لا أنساب ولا أرحام في ذلك اليوم. أخاف هنا تقول الولد وما يملك لأبيه، وتستعين بأبنائك وأولاد عمومتك وما شابه ذلك لقضاء حاجياتك. هناك في يوم القيامة تجد نفسك خليا عن كل هذه الأشياء، لا ملك لك أبدا. قال تعالى في سورة المؤمنون: فلا أنساب بينهم. فعندئذ ستتكشف الحقائق في ذلك اليوم، ونعرف جميعا وخاصة الكفار، لأن المسلمون يعرفون هذه الأمور. يجوز ما بعالم التطبيق ما مطبقيها، بس بعالم النظرية يعرفوها، لكن خاصة الكفار في ذلك اليوم يعرفون أنهم كانوا يعيشون الوهم والخيال. وهي ترى فعلا الدنيا موصوفة بالروايات أنه وهم خيال. كالمنام. ففي ذلك اليوم لا ينفع مالون ولا ينفع بنون ولا يكون للإنسان إلا ما سعى فقط عمله. قال تعالى في سورة الشعراء: لا ينفع مال ولا بنون. بل حتى عقولنا أو عقولنا في ذلك اليوم لا نعد مالكين لها ومهيمنين ومسيطرين عليها. ولا حتى ألسنتنا، فقد يريد الإنسان أن يعتذر عن ذنوبه وخطاياه في ذلك اليوم فلا يستطيع، أو يريد أن يتدبر فلا يملك عقلا يتدبر فيه أو يتدبر به. إذن مالك يوم الدين، الله مالك لكل شيء، لكن لما خص ملكيته بيوم الدين؟ واحدة من الأسباب هي هاي، لأنه في ذلك اليوم تنكشف ملكيته الحقيقية للكل. وفي ذلك اليوم يتضح للكل أن لا ملكية لهم، ما كانوا يملكونه كان مجرد اعتبار لا واقع له. جيد جدا.
اي اي الانسان ينبغي ان يكون في عالم الدنيا بني الملكية لله، ما شنو الفائدة الا بعد الامتحان؟
هاي اصول الامتحان. هو قايل لك هاي، هل دي يقول لك هسه؟ يقول لك مالك يوم الدين، هو هسه بالدنيا دي يقول لنا، يقول لنا ترى انتم ما تملكون شيء، صح؟ حتى هاي الاموال اللي عندكم خولناكم انه تصرفون بيها، زين؟ تخويل، هي مو مالتك. فانا دا اقول لك مولانا من هسه انت تريد تصدق كلامي وتعمل على اساسه في هذه الدنيا بها ونعمل، ما تريد تصدق كلامي يوم القيامة اللي هو يوم الحساب والعقاب تتضح الأمور. أما الدنيا، الدنيا عالم امتحان، الدنيا عالم ابتلاء، ما يرهم أني أثناء الامتحان أنطيك الدرجة. الدرجة شو وقت أنطيك إياها؟ ولا ما تخلص امتحانك غير أنطيك فرصة للإجابة. ما هو الدين؟ مالك يوم الدين، ما هو الدين؟ جاء لفظ الدين في القرآن الكريم وأريد به عدة معان. المعنى الأول، جاء الدين بمعنى مجموع الشرائع السماوية. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ويقصد به مجموع الشرائع السماوية هنا. ثانيا، جاء لفظ الدين وأريد به العمل والطاعة. قال تعالى: لله الدين الخالص، يقصد العمل الخالص والطاعة الخالصة. ثالثا، جاء لفظ الدين وأريد به الحساب والجزاء، كما في قوله تعالى: مالك يوم الدين. وحيثما وردت عبارة يوم الدين في القرآن الكريم فالمقصود بها هو يوم القيامة، لأنه هو يوم العقاب والثواب. ولهذا ورد في القرآن الكريم يسألون أيان يوم الدين. شوكة الله يحاسبنا، لأنهم كانوا ينكرون مسألة الحساب. قال تعالى أيضا ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هذا هنا همين ينبغي ما دام للمناسبة، ما دام ذكرنا هذه النقطة، يجب أن نعرف أنه أحيانا قد يتوسع البعض في مسألة تفسير القرآن بالقرآن، فكل لفظة أينما جاءت في القرآن يحاول أن يفسرها على معنى وردت فيه في القرآن أيضا. نقول هذا ليس بصحيح على إطلاقه. نعم يصح في بعض الحالات، لكنه ليس صحيحا على إطلاقه، لأنه نفس اللفظة القرآنية تأتي في آية ما ويراد بها معنى، وتأتي في آية أخرى ويراد بها معنى آخر، فلا يصح أن نطلق القول بأن هذه اللفظة أينما وردت فهي يراد بها هذا المعنى. نعم إذا أوصلنا الاستقراء الكامل إلى ذلك فبها ونعمت، كما في قوله تعالى يوم الدين. يوم الدين بالاستقراء ثبت إنه المقصود به يوم القيامة، ولكن كما اتضح لكم نفس كلمة الدين لا يصح أنه نفهمها بمعنى واحد، وردت في القرآن بعدة معان. قوله تعالى مالك يوم الدين واضح أنه فيه انذار وتحذير للبشر، يريد أن يقول لنا عز من قائل أنه هناك يوم حساب وعقاب وثواب ومجازاة، فاحذروا يا أيها البشر وأعدوا العدة لذلك اليوم. ولكن لو قرأنا السورة كاملة لوجدنا أنه يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فالعبارة السابقة لهذا الإنذار والتحذير هي عبارة الرحمن الرحيم، أي أن إنذاره بيوم الدين مقترن مع تبشيره بالرحمة الإلهية، فجاء التبشير والإنذار جنبا إلى جنب. وهذا في عدة آيات موجود هذا الكلام، وليس من مختصات سورة الفاتحة أو هذا المقام. قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فجاء التبشير بالرحمة والغفران إلى جانب الإنذار بالعذاب الأليم. كما قال تعالى في سورة غافر: وقابل التوب شديد العقاب. ففي الوقت الذي وصف نفسه تعالى بأنه قابل التوب أردفه بأنه شديد العقاب، وكأنه يريد أن يقول لنا أن أمامكم طريقان، أو أن أمامكم طريقين، أحدهما تنعمون فيه برحمتي وغفراني، والآخر هو مورد للعذاب وللعقاب، والخيار لكم، إن سلكتم الأول فزتم بالرحمة، ومن يسلك الثاني يكون نصيبه العقاب بسوء اختياره. من لطائف جمع القرآن الكريم وترتيب سوره بهذه الكيفية التي بين أيدينا اليوم، أننا عندما نقرأ أول سورة في القرآن الكريم نقرأ فيها أن الله هو المالك، بقوله تعالى: مالك يوم الدين. وعندما نريد أن نختم القرآن الكريم نقرأ في آخر سورة منه أنه هو المالك أيضا، ملك الناس. فمالكية الله هي الحقيقة التي تكون في الأول والآخر. يذكر المصنف دام ظله في عنوان التعاليم ثلاثة أمور: الأمر الأول، إن من يقرأ سورة الحمد يعرف جيدا أن الله سبحانه وتعالى أهل للعبادة من عدة جهات. الجهة الأولى أنه الله، فهو منبع الكمالات، وهو الكمال المطلق، ولذا يجب علينا أن نحمده ونثني عليه وأن نعبده. الجهة الثانية لأنه رب العالمين، فهو محسن إلينا ومربينا ومتصرف في شؤوننا بما فيه مصلحتنا. الجهة الثالثة لأنه الرحمن الرحيم، فهو أملنا ونحن ننتظر رحمته ورأفته ونعيش في ظلهما. الجهة الرابعة أنه مالك يوم الدين، فهو صاحب القدرة الحقيقية والعظمة والهيبة، وهو المالك الحقيقي لنا ولغيرنا. كل هذه الجهات التي نقرأها في سورة الحمد، كل هذه الصفات المذكورة تبين لنا أن الله سبحانه وتعالى هو أهل للعبادة، وأنه هو الذي يجب أن يعبد ولا يعبد غيره. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى بعد أن قال ووصف نفسه بأنه رب العالمين، وصف نفسه بأنه مالك يوم الدين، وهذا يرشدنا إلى أن يوم القيامة هي قبس من قبسات ربوبيته، فهو مالك يوم الدين لأنه رب العالمين، لأنه رب، فلا بد أن يكون هناك يوم يجازى فيه المحسن بالإثابة، ويجازى فيه المسيء بالعقوبة. الأمر الثالث الذي ذكرناه في الإشارات أيضا أن عبارة مالك يوم الدين مسبوقة بقوله تعالى الرحمن الرحيم، وهذا يرشدنا إلى أن يوم القيامة كما أنه قبس من قبسات ربوبيته وتدبيره، هو مظهر من مظاهر رحمته ورأفته. جيد جدا. الآن نأتي إلى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. الله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان عقلا ونحن نقرأ في بداية أصول الكافي في كتاب العقل أن أول ما خلق الله سبحانه وتعالى هو العقل. قال له أقبل فأقبل، قال له أدبر فأدبر، قال له وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أعز علي منك، بك أثيب وبك أعاقب. إذن نحن عندنا عقول، الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بها وهي نعمة عظيمة، وهي أعز ما خلق الله، وعلى أساسها ستكون الإثابة والعقوبة. هذه العقول تعشق الكمال، وتعرف أنها تحتاج إلى الرشد والتربية، هي تدرك بأنها ليست كاملة، فلذلك هي تعشق الكمال المطلق لتستمد منه كمالا. هي تعرف أنها ليست كاملة، ولذا تعرف أنها محتاجة إلى من يربيها ويرشدها. من هو هذا الكمال المطلق الذي تنظر إليه العقول؟ هو الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه الله فهو جامع الكمالات، ولأنه رب العالمين فهو المرشد والمربي. هذا من جهة. من جهة أخرى، فإن الإنسان بطبيعته وبأصل خلقته بحاجة إلى المحبة، بحاجة إلى من يحبه ويرأف به ولذا فإن الذي يسد هذه الحاجة هو الرحمن الرحيم. الجهة الأخرى أن الإنسان بطبيعته وبأصل خلقته يخاف من المستقبل لأنه مجهول عنده، ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى لنا: لا تخافوا فإن المستقبل بيدي، أنا مالك المستقبل، أنا مالك يوم الدين. إذن جميع ما نحتاجه، جميع ما نحتاجه سنجده عند الله سبحانه وتعالى. ما يحتاجه عقلنا وما تحتاجه مشاعرنا وما تحتاجه طباعنا وما يحتاجه أي شيء فينا، العقل ينشد الكمال، الكمال عند الله. مشاعرنا تطلب الرحمة والرحمة والرأفة، الرحمة والرأفة عند الله. طبيعتنا تخاف من المستقبل، المستقبل بيد الله. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا هذه الأمور في سورة الفاتحة بالتدريج، قال الحمد لله، وقلنا ليش نحمد؟ لأنه هو الكمال، الحمد إظهار الكمال. هذا يقول لنا إذا عندكم عقول ترى هذا الكمال، الحمد لله رب العالمين. هو تريدون واحد يصرف أموركم ويرشدكم ويربيكم؟ هو الله رب العالمين. الرحمن الرحيم يسد كل حاجتكم من الرحمة والرأفة. مالك يوم الدين، بيده المستقبل. فإذا اتضحت هذه الأمور فبعد أنت لمن تعبد؟ بعد من اللي يستحق العبادة؟ الله. ولذلك جاء قوله تعالى إياك نعبد، لأنه كل اللي نحتاجه بعد هو عند الله سبحانه وتعالى. فإياك نعبد، العقل يدفعنا لعبادة الله، مشاعرنا تدفعنا لعبادة الله، طبيعة خلقنا تدفعنا لعبادة الله سبحانه وتعالى. عندما ندرك هذه الصفات الموجودة فيه عز وجل، عندئذ يقول إذا كانت العبودية هي استحقاق لرب العالمين فيا أيها الإنسان احذر من أن تتوجه لعبادة غير الله، احذر من أن تكون عبدا لأهوائك وشهوتك، احذر من أن تكون عبدا للظلمة والطواغيت. انت شو تسوي بالمال؟ تريد تحقق كمالك بالمال؟ الكمال عند الله. تريد المال يكسبك عزة؟ قال لك الله سبحانه وتعالى العزة كلها لله. انت شو تسوي بالنساء؟ تدور حب؟ الحب الحقيقي عند الله سبحانه وتعالى، الرحمة الحقيقية عنده عز وجل. انت ليش تخاف من السلطان؟ تخاف من المستقبل؟ المستقبل بيده عز وجل. إذا مولانا هو أنت شنو اللي تحتاجه، شنو اللي تريده، لن تجده عند غيره. أصلا هذا اللي عند غيره كله كذب. قلنا مولانا لا المال أنت تملكه ملكا حقيقيا، ولا هؤلاء النسوة زين هن ملك حقيقي، ولا هذا السلطان اليوم هو مالك لسلطانه ملكا حقيقيا، كلها زائلة. فهل نتشبث بالزائل ونترك الدائم؟ سير. إذن إياك نعبد. ليش إياك نعبد؟ لأنك أنت وحدك يا إلهي أهل للعبادة، وغيرك لا أهلية له للعبادة. اللطيف أنه ما قال إياك أعبد. سورة الكافرين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، يحكي على روحه. سورة الحمد إياك نعبد. ليش هاي الجامع اجهنا؟ يقول احنا قلنا مولانا الدين الاسلامي ليس دين انعزال وانفراد. الدين الاسلامي يريد منا ان نستشعر الاخر، ان نعيش مع الاخر، ان نخاف على الاخر، ان نساعد الاخر. ولذا جعل الله سبحانه وتعالى سورة الفاتحة في الصلاة لكي يرسخ عندنا هذه المضامين. فأنت كلما تقول إياك نعبد في الصلاة أنت كأنه تبتهل ليس عن نفسك فقط بل عن كل المؤمنين، عن كل العباد، وتقول يا إلهي وسيدي ومولاي لست أنا وحدي عبدا لك، جميعنا عبادك، جميعنا نحتاج إلى لطفك، جميعنا نحتاج إلى عنايتك. فكما تدعو لنفسك تدعو لغيرك. كما أنك عندما تقول إياك نعبد إياك واحد ونعبد يعني احنا كثير، انت الواحد فقط اهلا للعبادة، ونحن الكثير محتاجون الى عبادتك ومحتاجون لك، نحن بكثرتنا لا غنى عندنا، وأنت بوحدانيتك أصل الغنى. كلمة نعبد أيضا فيها إشارة لطيفة إلى أنه حتى في العبادات الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نكون جماعة لا فرادة. في العبادة ما يريد كل واحد من عندنا قاعد بزوية ويتعبد وحده، نعم هي جيدة، لكنه الأفضل منها أن تؤدى العبادات جماعة، وهذا واضح مولانا في الروايات الحث عليه، صلاة الجماعة أفضل بمراتب من صلاة الفرادة، الدعاء جماعة أفضل بمراتب من الدعاء فراده، أي عمل جماعي هو أفضل بمراتب من العمل الشنو الفردي. الله سبحانه وتعالى هو يريدنا نعيش سوا، هو يريدنا نعيش سوا، نتعبد سوا، نتوجه سوية. يقول أيضا هنا الشيخ محسن قراءتي أن المسيرة الروحية للإنسان هي عبارة عن الثناء. أنت بمسيرتك الروحية تبدي بمن؟ أول شيء بالثناء، ثم بالارتباط بالله سبحانه وتعالى، ثم بالدعاء، وهذا التسلسل هو ما نجده في سورة الحمد. فالحمد تبتدئ بالثناء على الله سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وسطها ارتباط بالله إياك نعبد، وختامها دعاء اهدنا الصراط المستقيم. فكأنه سورة الفاتحة تتناغم مع الحاجة الروحية والمسيرة الروحية للإنسان، وتسير معها بنفس التسلسل. في البلاغة علمونا بأنه أحيانا نسترسل في الكلام لحبنا لمن نتكلم معه، نريد أن نطيل معه الكلام، وضربوا لنا مثلا بمحاورة موسى سلام الله عليه عندما قال الله سبحانه وتعالى له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ ماذا كانت الإجابة؟ هي عصاي أهش بها على غنمي. وما قال ليش أسوي بها فمولانا وكان يكفي أن يقول هي عصاي، لكنه أحب أن يسترسل في الكلام مع المحبوب. وأنت تعيشوها اليوم، أنت من تحب لك واحد تريد بس تقعد السالف وياه، زين. الله سبحانه وتعالى هنا لأن الكلام في العبودية، فذكر المعبود المحبوب له طعم خاص لا يضاهيه طعم شيء آخر. ومن هنا أعطى المجال لعباده بأن يكرروا ذكره تعالى، فلم يقل إياك نعبد ونستعين، وإنما ماذا قال؟ إياك نعبد وإياك نستعين. فكرر كلمة إياك لكي يستلذ العبد بذكر معبوده لما في ذلك من حلاوة لا يدركها إلا العقلاء. التعاليم تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.